بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزينا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا. بقي عندي مجموعة أسئلة من اللقاء السابق، الأخ ناجي والأخت زينة من العراق والأخ ناجي من ليبيا. الأخ ناجي سأل ثلاثة أسئلة. في سؤال الأول يسأل عن تكبيرات الانتقال، يقول متى تكون، متى يكبر المصلي إذا أراد أن ينتقل من ركن إلى ركن؟ أخوي ناجي بارك الله فيك، بالنسبة لتكبيرات الانتقال تكون بين الركنين، تكون بين الركنين، فإذا شرع الإنسان في الانتقال من ركن إلى آخر بدأ بالتكبير، هذا هو محل التكبير. ومن الخطأ ما يفعله كثير من المصلين أنهم يكبرون التكبيرات الانتقالية في غير موضعها. وأنا أضرب لك ولإخوان المشاهدين مثلا، يعني الآن بعض الناس هو قائم يصلي يريد أن يركع، يقول الله أكبر وبعدين يركع. لا، هذا خطأ. الآن لما انتهيت من القراءة وأردت الركوع تقول الله أكبر، ويكون هناك توافق بين الكلام وبين حركة النزول إلى الركوع، حركة الخفض إلى الركوع، الله أكبر. ثم إذا أراد الانتقال يقول سمع الله، لما يبدأ يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمد. للأسف كثير من الناس، وأنا نبهت على هذا، وخاصة إخواني أئمة المساجد، يرفع من الركوع ثم يقول سمع الله لمن حمد، وهذا فيه خطأين ومحذورين. الخطأ الأول أنه أتى بالتسميع في غير مكانه، التسميع تقول سمع الله لمن لما ترفع. والأمر الثاني، لو دخل إنسان المسجد وركع ظانا أنك ما زلت راكعا، احتسب هذه ركعة، والواقع أنها ليست، لا تحتسب له ركعة، لأن الركعة ما تدرك إلا بالركوع. فأنت رفعت وبعدها قلت سمع الله لمن حمده، وهذا يظنك ما زلت راكعا. ولذلك حتى في مسألة السجود، لما تأتي لتسجد تقول الله أكبر وأنت نازل إلى السجود. التكبير بين السجدتين أيضا، الآن بعض المصلين تسمع تكبيره واضع رأسه على الأرض، وهذا خطأ يا إخواني بارك الله فيكم، تنبهوا لهذا. بعض المذاهب الفقهية تبطل هذه الصلاة، تقول لأن التكبير واجب عندهم والإتيان به في غير موضعه يبطل الصلاة. يعني الآن التكبير ليس في السجود، لما تسجد تقول سبحان رب الأعلى، ما تقول الله أكبر، وإنما التكبير يكون بين الركنين. ناجي يسأل عن رفع الأصبع في التشهد، يقول ما هي يعني صفة رفع الأصبع في التشهد وكيفيته؟ أخي الفاضل، هذه المسألة طبعا فيها خلاف عريض، خلاف طويل بين العلماء. الراجح فيما يظهر والله أعلم أن المصلي يرفع أصبعه رفعا بخفض يسير، لاحظ بمثل هذه الطريقة، خفض يسير من أول التشهد إلى آخر التشهد، من أول التشهد إلى آخر التشهد، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وقد دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة في الصحيحين والسنن والمسند أيضا، كلها تشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع من أول التشهد بهذه الطريقة. طبعا إما أن يجمع الخنصر مع البنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى بهذه الطريقة، هذه لكن يبقى الأرفع عفوا يبقى الأصبع مرفوع. الحالة الثانية أن يجمع الأصابع الثلاثة بمثل هذه الطريقة ويضع الإبهام عليها ويشير بأصبعه هكذا. إذا أحب في الدعاء يحرك يسيرا، يعني مثلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يبدأ يدعو يحرك يسيرا، ما في حرج في ذلك، ما في حرج. أنا قلت لك بأن المسألة فيها خلاف، لأن هناك كلام عند الفقهاء كثير، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا هو الراجح. طيب تفضلوا، تفضل يا أسماء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ؟ كل عام وانت بخير.
طيبة أختي، أهلا وسهلا.
الله يسعدك يا شيخ. شيخ بدي أسألك سؤالين، سؤال واستشارة. شيخ احنا مرة قبل هيك مش عارف أسبوع حولنا على الشارقة، شفنا برنامجك اللي مصوره كيف سجود صلاة الواقف والجالس وهيك. إذا بتقدر يعني، احنا لأنه ما حضرنا والله البرنامج من أول، إذا بتقدر يعني اشرح لنا مرة ثانية
إن شاء الله. هو أختي الأسماء يعاد أحيانا وموجود على اليوتيوب، يعني إذا كان تستطيعون تستخدمون وسائل التواصل هذه موجود على اليوتيوب تحصلونه. وعموما يعني الجماعة في البرنامج جزاهم الله خير يعيدون أحيانا. سؤالك الثاني
ليش بدي أسألك الحين، لما تكون أنت متردد بأمر واستخرت بس يعني هيك شوية متضايق، نمشي بالموضوع ونشوف إيش يصير ولا كيف؟
إن شاء الله.
شاورنا أكثر من حدا، في بقول لك آه وفي بقول لك لا، يعني تخرب بزيادة ما بعرف.
إن شاء الله تسمعين الجواب والنصيحة، أبشر إن شاء الله. مرحبا مرحبا مرحبا، تفضلي يا نوال.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
الشيخ بالنسبة حق الأموات،
إيه
إذا حد مات من أهلهم أو من قرايبهم، هل الميت يشعر في أن حد مات من الأهل؟
إن شاء الله.
نشكرك.
إن شاء الله. مرحبا أختي. تفضل يا سفيان.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سفيان الزبير، شيخ فيما يخص صلاة البيت.
كيف؟
فيما يخص صلاة في البيت يعني دون المسجد.
اي نعم.
نعم يعني الحكم صح هذا عند الأئمة أو ما شابه ذلك.
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هلا شيخ بارك.
مرحبا أختي.
الله يعافيك. مطلق عندي ثلاث أسئلة أنا.
تفضلي أختي.
السؤال الأول، أنا أصلي 4 ركعات الظهر، صلاة الظهر. وبعدين أصلي 4 ركعات السنة، هل يعني يجوز أن أصلي ركعتين ولا 4؟
يعني بعد الظهر؟
هي بعد الظهر.
وقبل الظهر كم تصلين؟
4. أصلي 4 بعدين أصلي السنة 4.
أي إن شاء الله.
سؤال ثاني، أنا صمت 3 أيام 6 صبر وزوجي ما خلاني أكمل 3 باقيات.
شوال ها؟
ما صمت يعني.
شوال
اللي ما أصومي ما واجب وما ندي وسوال يعني سالفة،
هذا
ما أصومي يعني تنازع.
هذا زوجك هذا ها؟
أيوة زوجي. نعم.
من شوال أختي نوال أم أحمد من،
نعم.
من شوال.
ما علي قضاء، بس قلت بصوم 6 الصبر وما صمت 3 ما صمت.
إن شاء الله إن شاء الله.
السؤال الثاني، أنا عندي أخت يعني زوجها تزوج عليها وهي قرها متزوج عليها، ما يصير معها أبدا. ليلة من العيال كان باغي يسافر، هو مريض وباغي يسافر وجاي باغي ينام عندها وهي ما خلته، قالت لي أنا انتهى قرني وكذا وأنا ما باغي ينام عندي. وسافر هو سوى له عملية برا وتوفى هناك. إيه وهي تعال حاسة بالذنب، يعني هي وجب عليها وبال، تم عليها وبال ولا يعني بس هو لأنها قرها ودرها كذا، هي عاد ما قبلتها بعدين.
طبعا ما طلقها، ما طلقها بس هجرها هجر ها؟
لا ما طلقها.
ان شاء الله ان شاء الله.
كانت عزمتها لين توفى.
ان شاء الله ان شاء الله.
هي مشكور شيخ.
مرحبا اختي، اهلا وسهلا.
الله يحييك.
عبد العزيز. عبد العزيز. عبد العزيز من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير يا شيخ.
سنور والعافية.
شيخ سؤالين الله.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، أنا طبعا ساكن في السعودية في المدينة المنورة.
نعم.
بالنسبة عندنا في العزاء، عندنا العزاء يا شيخ ما هو عزاء، يعني تقول كأنه ولي يعني كأنها طرح ولا زواج ولا.
الله
عندنا العزاء بعد العزاء كذا تقريبا بعد المغرب إلى بعد العشاء، ووليمة عشاء ورز، ورز لحم وأشياء ومكسرات يا شيخ، ويعني زارع يا شيخ.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا طبعا عام في المدينة، هذا غاشي أنا.
نعم.
شوف.
نعم.
وبعد العزاء بعد الوليمة يا شيخ في شاهد أخضر ومر حلو، بعد بعدها لبن، بعدها دخن، يعني يا شيخ
ما جبن بخور، ما بخور وطيب بعد،
والله ما أدري يعني.
لا حول ولا قوة إلا الله المستعان الله المستعان. طيب يا عبد العزيز، أنا إن شاء الله بأجيبك على هذا السؤال ونبه على وأعطي نصيحة إن شاء الله.
السؤال الثاني شيخ الله يعافيك.
تفضل.
بالنسبة شيخ المسجد عندنا، وإذا غاب الإمام يقدمون، وأنا قلت لهم شيخ ما أبغى تقدم في الإمامة. أنا أرى نفسي يعني متواضع شيخ، بس أرى نفسي إني ما أصلح الإمامة، في ناس أفضل مني، فما رأيك
إن شاء الله يا عبد العزيز؟ أبشر أبشر، مرحبا فاطمة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
سن السجدة الصلاة في سجدة في رفع اليدين، لما أكون أصلي وجيني سجدة يا أرفع أيدي ولا بسجد عادي من غير رفع اليدين؟
سجدة التلاوة؟
أيوة في الصلاة، مش يعني في القراءة بس في الصلاة.
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ، الله يحفظك.
أهلا وسهلا ومرحبا. تفضلي ناجي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بالنسبة لسؤالي الأول بس اللي جاوبت عليه، بالنسبة للمأموم، بالنسبة للمأموم أمتى يتابع الإمام في تكبيرة الانتقال؟ هل عندما ينتهي من التكبيرة أم مجرد ما يبدأ التكبير؟
إن شاء الله.
ماشي، بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. أم هيان.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أستاذ أقصد عندي سؤالين.
تفضل يا أم هيان.
نعم تفضل. السؤال الأول هو بالنسبة لي أنا، أنا عندي قضاء ما السنة اللي طافت، يعني عندي 16 يوم وما هالسنة 5 أيام، وأقدر يعني إذا ما قدرت أعطي القضاء بدالة شيء، يعني أسوي بدالة شيء؟
ليش يا أختي، ليش ما تستطيع تقضي؟
لا أنا أسأل إذا ما أقدر يعني.
أنت الحمد لله في عافية، يعني ما عندك مشاكل صحية.
لا ما عندي مشاكل صحية، بس مرات إذا يعني إذا حملتها يعني رأسي يدور شيء.
إن شاء الله.
حاليا ما أقدر أنا.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني بالنسبة للوالدة، يعني هي الحين كبيرة في السن، بس هي تقول ما تتذكر يوم كانت أيام الشباب عندها قضاء وشيء، ما عطت القضاء، فشو تسوي في هالحالة؟ لأن هي ما تتذكر كم يوم أبدا، ما تتذكر
أيام. إن شاء الله. يعني. بجاوبها إن شاء الله بعد شوي.
أوكي مشكور.
مرحبا أختي. أم بريتان.
السلام عليكم شيخ.
أهلا وسهلا وعليكم السلام.
يا شيخ أنا أود أن أسأل عن ما المقصود بالفتن الثلاث، الأحلاس والدهيماء والسراء.
بفتنة ماذا؟
الأحلاس والدهيماء والسراء.
إن شاء الله يا بريتان.
وما دور المؤمن في هذه الفتن يعني؟ إن شاء الله. من هذه الفتن.
إن شاء الله.
عندي سؤال ثاني يا شيخ.
نعم.
ما حكم ذهب المرأة إلى الحمام مثلا إذا كانت مريضة، مثلا عندها ألم في الركبتين أو اغتسال بعد النفاس؟
إن شاء الله.
وبارك الله فيك يا شيخ.
وفيكم بارك. أم صالح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال بس خارج الفتوى.
تفضلي.
صحابي ابن مسعود رضي الله عنه عندما قال من وصاياه ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. بحثت عن المعنى الوصية لكن لم أجدها.
إيه. ما وجدت الوصية ولا معناها ولا تفسيرها؟
معناها تفسيرها.
طيب ممكن بس شوي تعيد علي، ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون أيضا.
وبنهاره إذا الناس مفطرون.
نعم.
وببكائه إذا الناس يضحكون.
نعم.
وبورعه إذا الناس يخلطون.
إذا الناس
يخلطون.
يخلطون نعم.
وبصمته إذا الناس يخوضون.
نعم.
وبخشوعه إذا الناس يختالون.
نعم.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. خلاص. طيب أرجع إلى الأسئلة عندي. الأخ ناجي بارك الله فيه في سؤالي الأخير بالأمس يسأل يقول ما حكم قراءة الأذكار، أذكار الصباح والمساء، يقول بعد الأذان، يعني بعد أذان الفجر بالنسبة لأذكار الصباح، وبعد أذان العصر بالنسبة لأذكار المساء قبل الإقامة، يعني قصده قبل الإقامة. أخوي ناجي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لأذكار الصباح يبدأ وقتها على الراجح من أقوال أهل العلم بعد دخول وقت الصبح،
ودخول وقت الصبح يكون بالأذان، الأذان الثاني طبعا الذي يحرم فيه الأكل على الصائم وتجب فيه صلاة الجماعة. فلو أن رجلا قال أريد أن آتي بأذكار الصباح بعد الأذان قبل الإقامة ما في حرج، لأنه أتى بها في وقتها، لكن الأفضل أن يأتي بها بعد الصلاة، بعد ما ينتهي من أذكار الصلاة يأتي بها، هذا الأفضل. لكن لو أتى بها بعد الأذان قبل الإقامة ما في حرج. كذلك بعد العصر، منذ دخول وقت صلاة العصر يبدأ وقت الأذكار، أذكار المساء، لأنه الآن دخل وقت المساء، فلو أتى بأذكار المساء بين الأذان والإقامة لا حرج، لكن الأفضل يكون بعد الأذان الأفضل، لكن لو أتى لا حرج. زينة من العراق بالأمس تقول بأن والدها توفي وكان قد حج، يقول قمنا وحجينا عنه مرة ثانية ثم الآن في نية حج عنه. تقول السؤال هنا بالنسبة لها والدتها، هل الأفضل أننا نحج عنه مرة ثالثة ولا نعطيها فقير أو مسكين؟ أخت الفاضل، الأفضل أن تعطوها فقير أو مسكين يريد الحج، هذا الأفضل، ما دام أن الوالد رحمة الله عليه قد حج وحجيتم عنا مرة الكرسي والصلاة عموما، يعني تطلب إعادة أو شيء من هذا القبيل. إن شاء الله الإخوة مسؤولين في البرنامج يشاهدونك، وأيضا أخت الفاضلة موجود ولله الحمد على اليوتيوب، إن أحببتي يعني تشوفين نفسك أو أحد الأولاد يطلع لك من اليوتيوب، موجود الحمد لله ومتداول. أسماء تقول بأنها أحيانا لما تريد الاستخارة تتردد في، يعني بعد الاستخارة تتردد، تقول أشعر بضيق متضايقة، وبعض الناس يقول لا تمضين في هذا الأمر وشيء من هذا القبيل، تريد نصيحة في مثل هذا الأمر. أختي أسماء الله يرضى عليك ويبارك فيك، النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا أن من هم بأمر فإنه يصلي ركعتين من دون الفريضة. أي إنسان عنده مثلا أمر هام، مش أي أمر، أمر هام، سفر، دراسة، زواج، شراء منزل، تجارة، شيء من هذا القبيل، يصلي ركعتين من دون الفريضة، ثم يقول في آخرها الدعاء الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أعلم وأنت وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي، يعني إن كنت تعلم في علمك السابق، في علمك الذي لا يشوبه نقص بوجه من الوجوه، تعلم بأن هذا الأمر إما خير لي أو شر، أو تعلم بأنك إما أن تقبل أو لا تقبل مني الدعاء أو العمل، هذا المعنى، وليس المسألة على الشك كما يظن بعض الناس، لا هذا غلط، فهم غلط، لأن من شك بعلمنا كفر. اللهم إن كنت تعلم يعني في علمك السابق أن هذا خير لي أو شر، أو هذا مقبول أو غير مقبول، فيسره لي، وإن كنت تعلم بأن هذا الأمر، طبعا يذكر الشيء، اللهم إن كنت تعلم بأن هذا الأمر خير لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وآجله، فيسره لي ويسرني له، وإن كنت تعلم بأن هذا الأمر شر لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وآجله، فصرفه عني وصرفني عنه، وقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ثم يمضي. هذه الهيئة الأولى لدعاء الاستخارة. الثاني يمضي مباشرة، يمضي مباشرة، بمعنى أنه الآن للأسف بعض الناس الآن بعد شهر يريد شيء يروح يستخير اليوم، هذا غلط، لا، الاستخارة تكون قبل المضي إلى الشيء. يعني مثلا الآن شخص يريد يسافر متردد وناوي يروح يحجز بعد الصلاة، يستخير ويروح، أنت يسر تيسر، ما تيسر هذا دليل على أن الله صرف كذا. شخص امرأة تقدم لها رجل بالزواج، تستخير الآن تقبل أو ترد، رجل يريد أن يتقدم لامرأة قبل ما يطلع نفس اليوم يصلي ركعتين ويدعو الدعاء ثم يروح، ما يقعد اليومين ثلاثة ولا بعد شهر، لا، يمضي في نفس اللحظة. فإن تيسرت الحمد لله، ما تيسرت لا. وللأسف بعض الناس الآن يقولك لا لازم أنام علشان أشوف رؤية ولا شيء، أو بعض الناس يقول لا أنتظر شوي أشوف صدري ينشرح ولا لا، لا، أحيانا الشيطان يدخل، الشيطان هو اللي يضيق الصدر، هو اللي يعرقل أحيانا. فلذلك أختي الفاضلة وجميع إخواني يشاهدوني، أي إنسان الآن يريد شيء، استخار في شيء، يستخير قبل أن يذهب إليه، يستخير قبل أن يذهب إليه مباشرة، ولا ينتظر رؤية ولا ينتظر كذا. فإن تيسرت الأسباب الطبيعية العادية تيسرت الحمد لله، الحمد لله، هذا دلالة على تيسير الله عز وجل، وإن لم يتيسر فهذا الدلالة على أن الله صرفه عن شر، بهذه الطريقة بارك الله فيك. قضية والله ضيقة الصدر وعدم ضيقة الصدر هذه كلها أحيانا أختي أسمى بعض الناس يعني يستدعي بعض الأشياء وبعض الصور وبعض المواقف، طبيعي أنه يحدث لضيق صدر وبعض المخاوف، وبعض الناس عنده عقد، عنده رهاب من نوع معين، عنده أزمة معينة، هذه ما لها علاقة بالاستخارة، هذه علاقة لأنه هو أصلا سمح أعطى فرصة زمنية أن هالواردات هذه ترد عليه وتشغله وتشوش عليه. فلذلك أختي الفاضلة أي أمر خذيها قاعدة تريدين أن تسعين إليه استخيري ثم أمضي إليه تجدين إن شاء الله التوفيق بحول الله. نوال من عجمان تسأل تقول بالنسبة للأموات الميت هل يشعر يعني بالحي وهل يشعر بالشخص الذي يموت فينتقل إليه؟ أختي نوال أولا عندنا مسألتين، المسألة الأولى هل الأموات يعلمون عن الأحياء؟ الجواب لا. هل الأموات يعلمون عن الأحياء ما يحصل في الدنيا من أهليهم مثلا أو شيء من هذا القبيل؟ لا، لأن الآن الأموات في دار اسمها البرزخ، دار تختلف عن الدنيا، دار غيب. الأمر الثاني هل الأموات يسمعون الأحياء؟ هل يعني الميت الآن يسمع الحي وكما أنه يعلم به؟ الجواب لا، لأن الله تعالى وهذا هو الراجح من قول أهل العلم، لأن الله تعالى قال وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى، إنك لا تسمع الموتى، والآية الأخرى وما أنت بمسمع من في القبور. وأما ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى أهل القليب، قليب بدر، قال العلماء خصوصية، وقال هذا نداء تعذيب لهم وتبكيت لهم، ولذلك قال ما أنتم بأسمع، ما أنتم بأسمع منهم إلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر بالنسبة للأموات هل يعلمون الآن بأحد يموت بعدما ينتقل إلى الدار الآخرة؟ هذا لا يمنعه لا السمع ولا العقل، يعني النص ما يمنع هذا، لأنه وردت بعض الآثار على أن الأموات يلتقون، الأموات يلتقون، فإذا انتقل الشخص إلى الدار الآخرة ربما يلتقون، يلتقي الأقارب والأصدقاء ويلتقون على حسب الحال، على حسب الحال، لأنهم أصلا في دار برزخية وهذه الدار يشتركون فيها، كما أن الأحياء يشتركون في هذه الدار هم كذلك يشتركون في هذه الدار. فانتقال الإنسان من الدنيا إلى حياة أهل القبور لا يمنع لا النص الشرعي ولا العقل، أيضا من قضية أنهم يتعارفون ويسأل بعضهم بعضا، وقد وردت في هذا آثار ذكرها بعض العلماء. سفيان من الجزائر يسأل عن الصلاة في البيت، يقول ما حكم الصلاة في البيت؟ يعني يسأل عن يعني كلام أئمة الإسلام في قضية الصلاة في البيت. أخوي سفيان بارك الله فيك، أولا بالنسبة للصلاة هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولذلك أمر الله جل وعلا بها في القرآن كثيرا، كل من يقرأ القرآن يقرأ أمر الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويقرأ أيضا الوعيد الشديد على تارك الصلاة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. ولذلك الصلاة عظيمة، شأنها كبير، ومما يدل على عظمتها أن الله تعالى أمر ببناء المساجد لها. الآن المساجد بنيت لأي شيء؟ السؤال أي واحد الآن أول ما ينقدح بل يدرك بمقدمات العقول، ولا يحتاج إلى إعمال فكر ولا إلى انتظار، والله حتى الإنسان يقول والله ليش بنيت المساجد؟ بنيت للصلاة، المساجد هذه اللي تكلف ملايين ومبالغ بنيت للصلاة، لأجل الصلاة. قل جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال، قال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، قال جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. هذه المساجد لما بنيت دلالة على ماذا؟ على عظم هذه العبادة، عظم الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ذهب إلى المدينة ما هو الشيء الذي فعله؟ أول شيء أشغله، أهم شيء فعله بناء المسجد عليه الصلاة والسلام، أول شيء بنى المسجد واهتم به صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هذه البيوت هي بيوت الله كما قال تعالى وأن المساجد لله، فأضاف الله تعالى إلى نفسه إضافة تشريف وتعظيم. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الصلاة الفرض وصلاة النافلة، فجعل صلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد. لماذا؟ لما فيها من الفوائد الكثيرة والعوائد الأثيرة والبركات المتنوعة على المصلي وعلى أهله وعلى البيت أيضا. ولذلك صلاة النافلة في البيت فيها جعل البيت مخالف للمقبرة، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فيها أيضا تنبيه الوسنان وإيقاظ النعسان وتذكير النساء والصبيان في البيت لهذه الصلاة تنبهون. الأمر الآخر، الصلاة بركة وخير وكذلك تعليم، فالرجل إذا صلى أمام أولاده تعلموا منه سنن الصلاة وهيئة الصلاة. أما الفريضة فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجبها في المسجد، أوجبها في المسجد. ولذلك المتأمل في نصوص القرآن والسنة يخلص إلى نتيجة وهي وجوب صلاة الجماعة. أما قضية التعلل بأقوال الفقهاء، ليس كل قول من أقوال الفقهاء يعني يكون معتبرا. يعني بعض الناس الآن للأسف الشديد يقمش من هنا ومن هنا، يبحث يقول يريد أن يعرف مثلا، والله يبحث ويقول لك والله قال فلان بأن صلاة الجماعة سنة، إذا نتركها نصلي في البيت، وبهذا تهجر المساجد. ولذلك يا أخي الفاضل كما قال الأول، والاجتهاد في محل النص كتارك العين لأجل القص. هذه أحاديث نصوص قرآنية وأحاديث نبوية كلها تشير إلى وجوب صلاة الجماعة في المسجد، وجوب صلاة الجماعة في المسجد. وذكرت لك أنا آيتين وأذكر لك الأحاديث. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قال العلماء لا صلاة له، قيل صحيحة، والقول الثاني قالوا كاملة. هذا قول لبعض العلماء، لا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. عندنا مذهب مشهور قالوا بأن صلاة الجماعة في المسجد فرض إلا من عذر، ولذلك قالوا لا صلاة له صحيح. القول الثاني قول جمهور العلماء طبعا لا صلاة له كاملة، لا صلاة له كاملة. الأمر الثاني، شهود يعني صلاة الجماعة فيه براءة من النفاق، فالله جل وعلا يقول إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. أمر آخر، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفقد أصحابه في الصلاة، فيسأل صلى معنا فلان، فإذا قالوا نعم سكت، وإذا قالوا لا عرف بأنه منافق، عرف بأنه منافق. صلى معنا فلان، صلى معنا فلان الفجر والعشاء، لأنه كان ظلام دامس، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء ما في حاجة يشهدون الصلاة أصلا في وقت الظلمة. لماذا؟ لأنهم هم أصلا لا يؤمنون بالله، فالذي يصلي بريء، الذي يحضر الجماعة بريء. أمر آخر، هل من العقل أن الإنسان يفرط بالأجور الكبيرة ويرضى باليسير؟ لا والله ما يرضى عقل. ولذلك الآن لو قيل لشخص مثلا إذا بقيت في بيتك سيأتيك دينار جزائري، خلنا مع الجزائريين، إذا كنت في بيتك ستأتيك هدية دينار، وإذا رحت إلى المحل الفلاني سنعطيك 27 دينار، سنعطيك 27 دينار. هو سليم الحمد لله معافى، بأيهما يختار؟ إذا اختار الدينار فهو مجنون، اختار الدينار مجنون ويترك 27 دينار. هذا 27 دينار فقط ظاهرا، وإلا أنا أردت التشبيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 27 درجة، وعندنا قاعدة أن الحسنة بعشر أمثالها كما أن السيئة بحالها، والله تعالى يقول من جاء بالحسنة فله 10 أمثاله. زد على ذلك أن المسلم منذ أن يخرج من بيته إلى أن يصل المسجد فهو في صلاة، ما انتظر الصلاة والملائكة تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، الملائكة مدة كم، 25 دقيقة أو نصف ساعة من بيته إلى المسجد حتى تقام الصلاة، والملائكة تقول اللهم اغفر لسفيان، اللهم ارحم سفيان، اللهم اغفر لسفيان، اللهم ارحم، وهكذا تدعو الملائكة للعبد المسلم، تدعو له حتى تقام الصلاة. أمر آخر، المسلم منذ أن يعني يحرص على صلاة الجماعة فإن في هذا يقيم شعيرة من شعائر الإسلام الظاهر، إقامة صلاة الجماعة شعيرة من شعائر الإسلام الظاهر. ولذلك للأسف الشديد، وأنا أفهم يعني السؤال الأخ سفيان، لأنه من الناس للأسف الآن يبحث عن أقوال لبعض الفقهاء ويحاول أن ينفخ فيها نفخ حتى يذيعها بين الناس، والنهاية هجر المساجد، هجر المساجد وجعل هكذا مجرد خرايب حتى الناس يصلون في بيوتهم، وهذا لا يرضاه لا دين ولا عقل ولا واقع أيضا. والناس ولله الحمد يشعرون الآن، الذي حريص على صلاة الجماعة ثم تفوته ويصلي في البيت يشعر بحسرة، يشعر بألم، يشعر بوجع، يشعر بضيق، حزين. كان كما يذكر عن أحد الأئمة يقال له البخاري وليس هو صاحب الصحيح، يقول لما فاتته صلاة العشاء مرة جلس للناس يعزونه، جاءوا الناس يعزونه، أحسن الله عزاءك. ليش؟ لأنه ما عرف عنه بأنه ترك صلاة الجماعة. عمر بن الخطاب كان في بستانه فلما رجع وجد الناس صلوا الجماعة، فجعله وقف في سبيل الله على الفقراء والمساكين. سعيد بن المسيب يقول ما فاتتني تكبيرة الإحرام 20 سنة. بعض العلماء يقول ما فاتته تكبيرة الإحرام كذا سنة إلا مرة واحدة، لما اشتغل بتكفين والدته والصلاة عليه لما توفيت. بعض العلماء يقول 40 سنة ما نظرت إلى ظهور الرجال، يعني ما أكون في الصف الثاني، دائما في الصف الأول. هؤلاء هم النماذج من أصحاب الهمم العالية اللي يقتدى بهم، وليس هؤلاء الكسالى الذين يبحثون عن يعني الأقوال الشاذة والضعيفة، ويحاولون والله يتتبعون الرخص يجدون أعذار لنفسهم. هذا ما الله عز وجل يعلم مكنونات الصدور وخفايا الضمائر، السر عنده علانية جل وعلا. ولذلك بعض الناس قد يظهر لك بمظهر يعني والله اللي طالب العلم ولا كذا يقول للناس والله هذه سنة، والله يعلم قصده ويعلم ماذا يريد. فعلى الناس أن يتقوا الله، واليوم القيامة السر علانية، وما ينفع التعلل بفلان وكذا، كل يتبرأ من الآخر، كل يتبرأ من الآخر. ما أجبرك أحد على أنك والله تصلي في بيتك، المساجد ما بنيت إلا للرجال، أما النساء فيصلين في بيوتهن. ولذلك قال تعالى رجال، ما قال ذكران، قال رجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله المستعان. أم أحمد من عجمان بارك الله فيها تقول أنا أصلي 4 ركعات قبل الظهر، بعدين أصلي صلاة الظهر، وبعدين 4 ركعات بعد الظهر، تقول ما حكم ذلك؟ هذا هو الفعل الصحيح يا أخت الفاضل، 4 قبل الظهر و4 بعده، ولو صليت 2 بعد ما في حرج، لكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم الله لحمه على النار، أو في رواية لا تمسه النار. والمعنى أخت الفاضلة هذه صلاة طيبة واظبي عليها بارك الله فيك. أم أحمد تقول أنا صمت 3 أيام من شوال، تقول زوجي أجبرني على الفطر، تقول يعني ينازعني وكذا ويقول لي بأنك لا تصومين، ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أولا رسالة إلى الأزواج أن يتقوا الله في نسائهم. والله أنا أعتقد أن الزوج يعني خاصة في الوقت هذا المفروض يفرح لما يشوف زوجته تصوم الأيام 6، يشوف زوجته تختم القرآن، يشوف زوجته تقوم الليل، يشوف زوجته محافظة ما شاء الله على الأذكار. هذه نعمة من نعم الله. في وقت الآن اختطف النساء، اختطفتهم مشوشات ومشغلات وملهيات وقيل وقال ويعني وطلعات وخرجات. نعمة من نعم الله أن يصير عندك حرمة تقوم الليل وتقرأ القرآن وتصوم 6 وتصوم 2 و5، وين تحصل مثل الحرمة هذه؟ هذه نعمة من نعم الله عز وجل عليك. ولذلك يعني أنا نصيحة الأزواج أن يتقوا الله ويشجعوا نساءهم، شجعونهم على الخير، شجعونهم على الأعمال الطيبة والأعمال الصالحة. هذا أمر. الأمر الثاني أختي الفاضلة، ما دام زوجك أمرك تنتهي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تصوم وزوجها شاهد، أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح الحق. أنا ذكرت طبعا النصيحة قبل شوي، لأن في ظرف وفي زمان نحتاج مثل هذه الجنس من النساء، نحتاج مثل هذه النماذج الطيبة اللي الحقيقة يعني عندهم عناية بالطاعة والعبادة والتأله لله عز وجل. لكن عموما ما دام زوجك أمرك تطيعينه، ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرك بطاعته. لا تصوم امرأة، نسأل نهى المرأة أن تصوم وزوجها شاهد، طبعا الصيام النفل وليس الفرض. يعني لو جاء يقول لك ما تصومين القضاء ما تطيعينه، عندك القضاء إلى شعبان، طبعا إلى شعبان، إلى شعبان هذا كل وقت للقضاء. في شعبان إذا قال لك ما تصومين القضاء ما تطيعين، تصومين لأن لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، والواجب قد تضيق في شعبان. لكن فترة السنة لو قال لك لا قولي طيب، يعني استجيب، لأن الواجب موسع ولله الحمد. وبقية الأيام يا أخت الفاضلة اللي أنت ما صمتي أبشري بالخير وأبشري بالأجر. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب أو كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيم. والذي يتأمل في حالك يجد بأنك أنت منعتي وحصرتي عن الصوم وأنت راغبة، أنت راغبة، فالله عز وجل إن شاء الله يكتب أجرك ما دام عندك هذه النية الطيبة والرغبة الشديدة في قضية الصيام. وحاولي أنك دائما تتفاهمين مع زوجك حول هذه المسألة، وقولي لا أياما معدودات، 3 أيام وكذا، يعني استأذني، وحاولي تستأذنينه، لا تباشرين الصيام النفل إلا بإذنه. أم أحمد تقول عندها أخت زوجها تزوج عليها وهجرها فترة من الزمن، تقول جاءها يعني في آخر قبل سفره، ويعني طلب منها ورفضته وقالت أنت هجرتني وشيء من هذا القبيل. تقول سافر يجري عملية، تقول توفي هناك، تقول أختي الآن في يعني ضيق وكذا، وتخشى أنها يعني تكون قد تسببت مثل، عفوا تكون قد يعني قصرت في مثل هذا الأمر. أختي أم أحمد سلمي على أختك، قولي لها ما في داعي أنها تقلق، وما في داعي أنها تعيش مثل هذه الأزمة، وتحرص على الشيء اللي ينفع زوجها الآن، وهذا هو الذي طيب خاطرها وينتزع الوسواس اللي يحاول الشيطان أنه يزرع في نفسها. هي ما تسببت في وفاته، مشاكل الزوجية مشاكل طبيعية عادية، قد يكون لها حق في قضية الهجر، هجرها مثلا مدة طويلة ثم جاء يطلب حاجته، شيء طبيعي أن المرأة ما تكون مستعدة وليس عندها الرغبة ونفسها صادة مثل ما يقولون، شيء طبيعي هذا. نحن لسنا ملائكة ونحن بشر. النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض نساء، هجر زينب ذي الحجة ومحرم ونص صفر لما قالت كلمة على بعض زوجات، على صفية لما تكلمت عليه غضب النبي صلى الله عليه وسلم، هجر نساء 29 يوم. عموما يعني رجوع المرأة بعد هذا الهجر يحتاج يعني إلى استعداد، يحتاج إلى وقت يعني، فهي طبيعي. أنا ما أشوف أنه يعني غلط، وإن كان الأفضل أنها استقبلته، لكن طبيعي أنها يعني فترة مدة طويلة ثم يجي يقول لها والله الآن أعطيني حاجتي وحقي، في شيء يعني غير طبيعي. عموما الآن قولي لها تشتغل بالدعاء له، تكثر له من الدعاء، تذكر محاسنه ما تذكر بسوء، لا تقول لعياله وتقول للناس والله هذا هجرني كذا وكذا، لا تذكر محاسنه، طيبته وكرمه وأبو عيالها هو وشيء من هذا القبيل، وتتصدق عنه إذا كان عندها صدقة، عندها قدرة مالية تتصدق عنه حتى لو كان شيء يسير، وترجو ثوابها لزوجها. إذا كان ما حج تطلع له حجة مثلا، إذا كان ما اعتمر تطلع له عمرة مثلا، بهالطريقة هذه. بارك الله فيك. عبد العزيز من المدينة يقول عندنا العزاء للأسف الشديد يعني أشبه بحفلات الزواج والأفراح، يقول الوليمة، يقول وليمة ورز ولحم ومكسرات وشاي أخضر وشاي أحمر وكذا وشيء من هذا القبيل. يقول ما حكم هذا؟ هذه بدعة من البدع، وهذا من النياحة الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ومما يؤسف له يعني ما يؤسف في الوقت الحالي أن مسائل الإسراف في العزاء والمبالغة والمخالفة أصبحت ظاهرة وللأسف الشديد، والناس يقلد بعضهم بعضا، وهذا والله شيء مؤلم ومزعج. العزاء الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم أوضحه الصحابة الكرام أن الناس يزورون أولياء الميت فيسلونهم بالكلام الطيب، أحسن الله عزاءكم، عظم الله أجركم، غفر الله لميتكم، أسكنه فسيح جناته، رفع الله درجته في المهديين، أخلفه في عقبه في الغابرين، يقصون عليهم بعض القصص اللي تخفف وتطفئ هذه المصيبة اللي تعرضوا لها. أقرباء الميت يسرون حولهم، الناس البعيدين يكفي زيارة واحدة ويمشي، ما في داعي. ولذلك كان يقول الصحابة كنا نعد الجلوس للعزاء وصنع الطعام من النياحة. النبي عليه الصلاة والسلام حرم النياحة وبين بأن النائحة تأتي يوم القيامة وعليها سربال من قطران من جرب والعياذ بالله في نار جهنم. وهذا الذي يصنع الآن من الطعام ومن الأشياء الثانية كالمكسرات وشيء، هذا من النياحة. نسأل الله العافية والسلامة، على الناس أن يتنبهوا وعلى الناس أن يتوبوا إلى الله عز وجل من هذا الفعل، لأن هذا فيه مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام، مخالفة لهدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. والواضح بأن مثل هذا النوع من التصرف يدل على فرح وليس على حزن، يدل على فرح اللي يأتون بالأكل والشرب وألوان الأطعمة والأشربة والمكسرات وشيء من، بل ذكر لي بعض الفضلاء في بعض الدول العربية يوزعون الدخان والأرقيلة، نسأل الله العافية والسلام، والله شيء مخيف. ومرة جاءنا سؤال من إحدى الدول العربية، يعني سألت إحدى الفاضلات تقول والدتها تقول لها إذا مت اصنعوا لي عزاء أفضل من عزاء بني فلان، لا إله إلا الله، والله شيء محير وشيء والله يدفع إلى، يعني كيف الآن الإنسان ذاهب إلى لقاء ربه ويجاكر ويفاخر ويتفشخر بعد موته، يقول للناس سووا لي كذا وكذا، هذا صنع الجاهلي. كان أهل الجاهلية إذا قبل أن يموت أحدهم يقولون اذكروني بشعر بندب معين يندبونه، واجب له وكريماه وعظيماه. ولذلك قال عليه الصلاة إن الميت ليعذب ببكاء أهله إليه، ولذلك عليه. ولذلك من جملة ذلك الذي من توجيهات الحديث أنه هو الذي كان يرضى أو أوصى بهذا، أوصى بهذا. ولذلك يا أخي عبد العزيز مهم جدا على أهل العلم، على النخب، على الخطباء المساجد، أئمة الخطباء الجوامع، أئمة المساجد، طلبة العلم، مهم جدا يكون لهم دور كبير في محاصرة مثل هذه الظاهرة وتبيين الجانب الشرعي، الجانب الشرعي في قضية العزاء. العزاء يختلف عن الفرح، هذا حتى يساء الظن بهم على أن هؤلاء يعني فرحانين بموت صاحبهم أو قريبهم. هذا الفرح يختلف عن الحزن، الحزن فيه تحسر وتألم. حتى إن النبي ماذا قال؟ قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم، ما يشغلهم، أهل الميت مشغولين في حزن، مطالب من الناس أن يسلوهم، أن يخففوا وطأة الحزن على نفوسهم، لا أن يشاركوهم، لا أن يبدأوا بهذا الإسراف حتى غابوا العياذ بالله أثر التأثر بالموت. يعني تجي بعض المناسبات كانك داخل فرح، الكل يضحك ومبسوط، وهذا يقول بكرة الغداء عندي، وهذا يقول بكرة العشاء عندي، هذا مو بعزة. وبعدين هذه الأموال منين يأخذونها؟ أليست أموال الأيتام؟ أليست أموال الورثة؟ من الذي رخص لهم وأباح لهم بأن يتصرفوا بأموال الأيتام بمثل هذه الطريقة؟ والله جل وعلا يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذا من الظلم، على الناس أن يتنبهوا إلى مثل هذا الأمر. الحديث يا عبد العزيز ذو شجون وحقيقة، يعني أثار شيء في نفسي، لكن الله المستعان اختصرت الجواب لأن وقت البرنامج انتهى، بقي لك سؤال وبقية أيضا الأخوة المتصلين، إن شاء الله غدا في أول البرنامج أجيب على أسئلتكم المتبقية. السلام عليكم ورحمة الله.